إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فقد جاءني أحد الإخوة بشريط مسجل لخطبة لأحد الخطباء، والذي يبدو أنه خطبها في محافظة من محافظات سوريا، وقد خصص الخطيب خطبته هذه للهجوم على من سماهم بالوهابية، وادعى فيها أن المسلمين الآن ينقسمون إلى قسمين، وهابيون وغير وهابيين، وهابيين وغير وهابيين، وأن هؤلاء الذين سماهم بالوهابية يتبنون آراء وعقائد تخالف الإسلام، ويشغلون عموم المسلمين بالأمور التافهة والجزئية من الدين على حد تعبيره. وبينما كان هذا الخطيب في بداية خطبته يدعي أنه ينكر على الفريقين اختلافهما وتمزيقهما لوحدة المسلمين، إذا به ينقلب ويتبنى آراء المخالفين لمن سماهم بالوهابية ويؤيدهم في كل ما ذكره هو من خلاف بين الوهابين وبين غيرهم. وقد ذكر نحو من 8 أمور يختلف فيها من سماهم بالوهابين عن غيرهم، من ذلك زيارة القبور والتوسل بالنبي وبالصالحين كما زعم، والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقضايا التصوف، وبقضايا التمذهب، وقد رأيت بعد سماعي لهذا الشريط أن هذه الخطبة تحمل من الدعوة إلى الشرك والخرافة والبدعة وشيئا عظيما، وكذلك تنفر الناس من منهج أهل السنة والجماعة وعمل سلف الأمة. ولذلك رأيت أنه لابد من رد مختصر وواف إن شاء الله على الشبهات و الأباطيل التي تكلم بها صاحب هذه الخطبة في خطبته. والمنهج في الرد إن شاء الله أن نسمع فقرات من خطبة الخطيب حتى تكون واضحة بصوته وكلامه، ثم بعد ذلك نرد عليها ردا تفصيليا بحول الله تبارك وتعالى وقوته.
إخوة الإيمان والعقيدة، نلتقي اليوم مع موضوع كاد أن يكون من الموضوعات المهمة والخطيرة في حياة المسلمين، ولقد وعدتكم في اللقاء الماضي أن يكون الحديث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى حول مصطلح كثر ترداده على الشفاه والألسنة. لقاؤنا وموعدنا اليوم عن مصطلح الوهابية. وما أدراك ما الوهابية؟ الوهابية فرقة أو جماعة أو لفيف من المسلمين ينتسبون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا اريد ان اتحدث عن تفاصيل هذا الشيخ الكريم ولا عن تفاصيل حياته واعماله في السعودية، ولكن الذي يهمنا بالحديث عن هذا الموضوع ليس عن الوهابية تاريخيا، لان هذا موضوع قد اندثر وقد باد وذهب، ولكن الذي يهمنا والذي نحن بصدده في هذه اللحيظات التي ارجو ان تتحملوا حديثي ان كان طويلا، او كان قصيرا. الذي يهمنا هم الوهابية اجتماعيا، اي اننا اخذنا نسمع بين الفينة والاخرى من يردد كلمة وهابية. فما المقصود بالوهابية؟ اقول ايها الاخوة واضرع الى الله عز وجل ابتداء ان يرفع هذا الاسم من بيننا، وان يسود اسم المسلم من بين صفوفنا، اسم المسلم الذي قال الله عز وجل عنه هو الذي سماكم المسلمين. نريد ان يسود اسم الاسلام والمسلمين بين صفوفنا، لا ان نؤثر المسلمين في اطارات كثيرة ومتشتتة. ولكنني اقول ايها الاخوة، لا اقول بانه يوجد هناك وهابيين، ولكن اقول بانه يوجد هناك جماعة اخذت يسمون وهابيين مرة، ويطلق عليهم سلفيون مرة، ومرة يطلق عليهم اهل التوحيد، او يسمون احيانا اخوان مسلمين. هذه المصطلحات المتعددة تطلق لجماعة واحدة، وهذه الجماعة ايها الاخوة سميت بهذا الاسم تاريخيا لانهم ينتسبون الى ابن عبد الوهاب. اما اجتماعيا وحاضرا سموا بهذا الاسم لانهم يحملون جملة افكار، وهذه الافكار التي يحملونها اخذوا يتبنونها ويدافعون عنها ويفرضونها على المسلمين. ما هذه الافكار؟ واصيغ السمع جيدا ايها الاخوة لاطلق لكم عناوين هذه الافكار. مثلا اولا احد هذه الافكار التي قسمت المسلمين الى فرقة وهابيين والى فرقة لا وهابيين، مثلا زيارة القبور، المولد النبوي، اقامة الحفلات الدينية، صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، الاولياء وكراماتهم، التوسل بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصالحين وبآثار النبي والصالحين، قضاء الصلاة، اللامذهبية، انتفاع الاموات باعمال الاحياء، وضع اليدين في الصلاة، التصوف، تلقين الميت، التبرك بالصالحين، الدعاء بشكل جماعي، وهناك امور عقائدية كثيرة لا مجال للحديث عنها. ولكن الذي جعل الخلاف الان في محافظتنا او في جل المحافظات التي نعيشها هذه الافكار التي تحدثت عنها، افكار قليلة ومتعددة. الخلاف بين الوهابي وبين المسلم او بين الصوفي يكمن في هذه الافكار: زيارة القبور، التوسل، التصوف، اللامذهبية، وضع الصلاة، وهذه الاشياء المتعددة. فجعلت من المسلمين فرقتين: الوهابي يكره هؤلاء الناس ويستهزئ بهم ويسخر منهم ويحقد عليهم، اللاوهابي يكره الوهابي ويحقد عليه وتراه لا يزوجه ولا يتزوج منه، وهذا لا يصافح ولا يسلم على هذا، وقد يتهم الوهابي غير الوهابي بالكفر او بالفسق والضلالة. ويتهم اللاوهابي الوهابي بالفسق والكفر والضلالة. يتواصل المسلمون الى الكفر، هذا يكفر هذا وذاك يكفر ذاك، وهذا لا يصلي خلف هذا في صلاة جماعة، وهؤلاء لا يصلون ايضا خلف بعضهم لان هذا وهابي. وهابي اذا لا يصلي خلفه، وهابي اذا هو غير مسلم، صوفي اذا هو كافر، يقيم مولدا اذا هو مشرك.
وهذا الكلام الذي استمعنا اليه الان فيه كثير من المغالطات والاخطاء. اولا، ليس هناك فرقة موجودة في المسلمين تسمي نفسها باسم الوهابية، وانما هذا الاسم الوهابية اطلقه خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على جماعته يوم ان بدأ هذا الشيخ بدعوته الى الكتاب والسنة والاسلام الصحيح ونبذ البدع والشركيات التي حلت بالمسلمين. ومعلوم انه بدأ دعوته في نجد بعد سنة 1100 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يوم ان عمت في هذه البلاد كغيرها من بلاد المسلمين انواع كثيرة من الشرك، كدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم فيما لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى، والطواف بالقبور والصلاة اليها والاستغاثة بالاموات سواء بجوار قبورهم او بعيدا عن قبورهم، ورفع كثير من الزنادقة واهل الالحاد تحت مسمى الولاية الى منزلة الولاية الصحيحة، والحال انهم زنادقة خارجون عن مسمى الاسلام. وبدع في العقائد وبدع في العبادات وبدع في الاعمال لا احصيها الان. يوم ان بدأ هذا الشيخ رحمه الله دعوته في نجد واجتمع عليه اهل الدين واهل التوحيد واظهر هذه الدعوة وقاتل عليها، ويسر الله تبارك وتعالى له بلقائه مع الامير محمد بن سعود امير الدرعية ان اسس جيشا وقوة عظيمة جاهدت في سبيل الله وفي ازالة هذه المنكرات، ومكنه الله تبارك وتعالى في ظرف قليل ان تبسط يعني سلطان التوحيد على معظم جزيرة العرب. يومها سمى الناس اعداء من اعداء هذه الدعوة، سموا هذه الدعوة بالدعوة الوهابية، ووصموا الشيخ محمد بن الوهاب ومن تابعه بالخروج عن اجماع المسلمين وبالكفر وبالشرك، واستحلوا دماءهم واموالهم. فالقول بان هناك فرقة تسمى الفرقة الوهابية لا شك ان هذا خطأ، فهذه ليست فرقة من فرق المسلمين، وانما هي دعوة، وهذه الدعوة ليست جديدة، هي دعوة الاسلام الصحيح، دعوة الكتاب ودعوة السنة ودعوة السلف الصالح. ومحمد بن الوهاب لم يخترع نحلة ولا مذهب ولا قول يخالف به أئمة أهل الإسلام وخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأهل الحديث ومن سار على دربهم، فليس له قول في العقائد ولا في الأعمال يخالف به يعني إجماع أهل الإسلام. وبالتالي تقسيم المسلمين إلى وهابيين وغير وهابيين تقسيم غير صحيح، وإنما هذا إن نقول من فعل أعداء هذه الدعوة، وهي دعوة لا شك أنها دعوة تنتمي إلى عمل السلف الصالح، ولذلك يسمون بالسلفية، وهذا اسم مرضي لأنه نسبة إلى عمل السلف الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث ومن سار على طريقهم. أما لفظ الوهابية فكما ذكرنا أنه هذا لفظ أطلقه أعداء يعني هذه الدعوة عليها. أما هذه الأمور التي ذكرها الخطيب في أنها هي التي تفرق بين الوهابي وغير الوهابي، وقد جعل في حديثه أن الوهابي والمسلم، فجعل الوهابي قسيم، المسلم كأن المسلم قسم والوهابي قسم آخر، وكأن الوهابي خارج من مسمى الإسلام. أقول لا شك أن هذه الأمور التي ذكرها، وهي زيارة القبور والمولد النبوي وصلاة الظهر بعد الجمعة وكلمة الأولياء وكراماتهم والتوسل واللامذهبية وانتفاع الأموات بعمل الأحياء ووضع اليدين في الصلاة، أقول لقد خلط الخطيب بين أمور في العقائد الخلاف فيها خلاف يؤدي إلى الكفر، وبين أمور أخرى عملية الخلاف فيها خلاف قريب ولا يؤدي اختلاف المسلمين فيها إلى أن يكون بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا. وهذا ما يدل على أنه لا يميز بين أنواع الخلاف، فلا شك أن الخلاف بين أمة الإسلام أولا هو خلاف واقع، والمسلمين ليسوا وهابية وغير وهابية كما ذكر، بل إن النبي أخبر بأن هذه الأمة تختلف إلى 73 فرقة، كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالتفرق في الأمة تفرق قديم، وهو قبل محمد بن عبد الوهاب، فقد نشأت فرقة الخوارج التي قاتلها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقاتلها الأئمة من بعده، وهذه فرقة معروفة ظهرت أوائلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي بأنهم كلاب أهل النار، وأنهم أهل صلاة وأهل صوم وأهل عبادة، بل قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومروقهم من الدين إنما هو بتشددهم فيه وليس بخروجهم عنه بأمور خارجة منه، بل يتمسكون بأمر حتى يخرجوا من الجانب الآخر، فيتمسكون مثلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستحلون دم المسلم بهذا الأمر، كما قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقتلهم لأهل الإسلام في ظنهم ديانة وتعبد لله عز وجل. ولذلك لما قتل بعضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظن أن هذه قتل علي بن أبي طالب قربة تقربه من الله، حتى قال شاعرهم لما في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. فقد كانوا يظنون أن بعملهم هذا وهو قتلهم وقتالهم المسلمين أنهم بهذا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه فرقة من الفرق ظهرت يعني في عهد الصحابة، ظهرت كذلك فرقة القدرية وهو منكر القدر، وكان كذا في عهد الصحابة كما جاء في حديث البخاري عن ابن عمر أنه أتاه من قال له إنه قد ظهر قبلنا أناس ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا إلا أن يؤمن بالقدر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عن أبيه عن النبي عن عمر بن الخطاب أنه ذكر حديث جبريل قال وأن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالقدرية فرقة، ثم ظهر كذلك بعد هذا ظهرت المعتزلة وظهرت المرجئة وظهرت الجهمية من منكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، او منكري معاني اسماء الله تبارك وتعالى وكذلك منكري صفاته، وظهرت الفرق الباطنية الكثيرة والتي ما زال كثير منها باقيا الى يومنا هذا، كفرق الشيعة الغالية بتفريعاتها، ومنهم النصيرية ومنهم الدروز، واي ناظر في تاريخ الاسلام العقائدي وتاريخ الفرق في الاسلام هو مطلع يرى الى اي حد افترقت هذه الامة افتراقات عظيمة جدا، وكلها افتراقات في الدين، وقد يدعي كل منهم انه على الحق وعلى الصواب. ولا شك ان الحق في الامور المختلف فيها، الامور العقائدية، انما هو يعني واحد، فماذا بعد الحق الا الضلال. فقول هذا الخطيب بأن المسلمين الآن إنما يفترقون فقط إلى وهابي وغير وهابي إنما هو تجهيل للأمور، ووضع للمسلمين في موضع يعني مظلم، وصرف الناس عن دعوة الحق لدعوة الكتاب والسنة، وذلك بالقول خلاص والله ان كان الوهابية هذه فرقة، هي الفرقة الوحيدة الخارجة عن المسلمين، والمسلمين جميعا كلهم يصورهم الخطيب على انهم هم دول اهل الحق، وان هذه الفرقة انما هي فرقة ضالة خرجت بهذه الافكار التي ادعاها عن اجماع الامة وجمهور الامة، كما سيأتي في خطابه وحديثه. والحال انه ليس للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ولا لمن آمن بدعوته واتبع منهجه في دعوة الله تبارك وتعالى ليس لهم قول خرجوا به عن إجماع الأمة ولا عن كتاب الله ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم في أساس دعوتهم يدعون الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة. وهذه الأمور الثمانية التي ذكرها الخطيب، وهي زيارة القبور والمولد النبوي وصلاة الظهر بعد الجمعة والأولياء وكراماتهم والتوسل واللامذهبية وهل ينتفع الأموات بعمل الأحياء ووضع اليدين في الصلاة والتصوف وتلقين الميت والدعاء بشكل جماعي، هذه إن شاء الله في أثناء حديثه المفصل سنجيب عن موقف أهل السنة والجماعة والسلفيين ومن سماهم هم بالوهابيين بما هو موقفهم من هذه القضايا، وهل خرجوا في قضية من هذه القضايا عن كتاب الله وعن سنة النبي وعن إجماع الأمة أم لا.
ولعل أكثر قضية أخذ الناس يتهارجون بها هي قضية المولد ابتداء. أسأل أولا الوهابيين، مع العلم جملة اعتراضية، كم أتمنى أن لا يكون هناك ما يسمى بالوهابيين. أسأل الوهابيين وأسأل اللاوهابيين، هذه الأفكار التي عددتها أسألكم إن كان لديكم أدنى علم بالشريعة وبالإسلام، ما هو وزن هذه الأمور التي اختلفتم بها في ميزان الشريعة؟ ما هو وزنها؟ هل هي من المحرمات؟ هل الذي يفعلها مشرك وكافر هناك نص بالحديث عنها؟ هل هناك بالذي لا يفعلها مشرك وكافر بنص من الكتاب والسنة؟ هل ورد في ذلك امر؟ هذا السؤال اريد من كل واحد منا ايها الاخوة، سواء انتسب الى الوهابيين او الى غير الوهابيين او الى ما يسمي نفسه بانه من المعتدلين، اريد ان اسألك ما هو وزن هذه الخلافات؟ المولد، التوسل، المذهبية، زيارة القبور، التبرك، الى ما هنالك من هذه الامور، ما هو وزنها في الشريعة الاسلامية؟
الجواب على هذا الذي ذكره الخطيب وقوله ما هو وزن هذه الأمور في ميزان الشريعة، الجواب أن هذه الأمور التي ذكرها وهي أمور كثيرة كالمولد والتوسل والمذهبية وزيارة القبور والتبرك، لا شك أن بعضها من فروع الدين وقد يكون الخلاف في وجهة نظر، ولكن بعض هذا الخلاف إنما هو في أصول الدين والخلاف فيه عظيم، وكثير من الناس تبنى قضايا في هذه الأمور تخرجه عن دائرة الإسلام والمسلمين. فهذه الأمور ليست كلها من يعني من جنس واحد. ثم إن هذه الأمور مجملة، يعني كلمة المولد وكلمة التوسل وكلمة المذهبية وكلمة زيارة القبور وكلمة التبرك، هذا عنوان لموضوع، وهذا الموضوع يندرج تحته يعني خلاف كثير، وهذا الخلاف لا شك أن بعضه شرك. يعني مثلا عندما نقول كلمة يعني التوسل، التوسل كلمة مجملة، لا شك أن هناك توسل واجب وتوسل مبتدع وتوسل شرك بالله تبارك وتعالى. فالتوسل الواجب الذي هو توحيد هو اتخاذ الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، الوسيلة التي شرعها الله عز وجل لعباده بدعائه سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر وسائر ما فرض الله عز وجل من أمور التقرب بالجهاد في سبيله، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فابتغاء الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى بأن نتقرب إليه بأسمائه الحسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والتوسل إليه تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة التي تقربنا منه كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أمور واجب مفروضة لأنها العبادة التي يتوسل بها، أي تتخذ وسيلة للتقرب من الله تبارك وتعالى والزلفى عنده جل وعلا. فهذا توسل واجب. وهناك توسل مبتدع وهو الدعاء إلى الله، دعاء الله تبارك وتعالى بجاه بعض من يحبهم الله، كتضمين جاه النبي في الدعاء كما قول أسألك بجاه النبي، أسألك بجاه محمد، أسألك بجاه الأنبياء أن تفعل لي كذا وكذا، هذا دعاء مبتدع لأنه لم يأتي في كتاب ولا في سنة. هناك التوسل الشرك وهو أن يتخذ الإنسان ميتا وسيلة في زعمه بينه وبين الله، يدعوه من دون الله ويتقرب إليه هو أي إلى الميت بالذبح والنذر والطواف وسائر القربات التي لا يجوز أن يتقرب بها إلا لله، تعطى للميت حتى يكون هذا الميت الذي له حظوة وله منزلة عند الله وهو يقرب من تقرب إليه من الله. وهذا نفس عمل المشركين الذين كانوا يتقربون إلى الملائكة ويتقربون إلى الأولياء الصالحين ويتقربون إلى من يزعمون فيهم يعني الولاية والقرب من الله حتى يقربوهم هم يعني هؤلاء إلى الله، كما قال تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد عبدوهم بصنوف العبادات كالطواف بقبورهم والذبح لهم والنذر لهم والخوف منهم والرهبة إليهم والرغبة إليهم ودعاؤهم أن يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا توسل لا شك أنه شرك مخرج من الإسلام، ومن فعله بل من فعل شيئا منه فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه. الشاهد أن هذه الكلمات التي ذكرها المولد والتوسل والمذهبية وزيارة القبور والتبرك وغير ذلك من الأمور، هذه عنوان وهذا العنوان تحته كما ذكرنا اختلف الناس فيه، فهي في امور حق وفي امور باطلة. فزيارة القبور مثلا، ذكرنا مثل بالتوسل، نذكر مثل بزيارة القبور. لا شك زيارة القبور هي مستحبة في الاساس، كما قال النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا يوجد وهابي ولا غير وهابي ينهى عن زيارة القبور، بل الكل يرى ان زيارة القبور من الامور المستحبة المقربة الى الله تبارك وتعالى. ولكن شد القبور، شد الرحال لزيارة القبور هذا امر مبتدع، لانه نهى النبي عنه وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. ومعنى شد الرحال السفر، فالسفر الى القبور والمشاهد امر مبتدع لم يفعله رسول الله ولم تفعله صحابته، وانما فعله من بعدهم اتباعا للضالين والمغضوب عليهم في الامم السابقة الذين يشدون الرحال الى يعني قبور صالحيه. فهذا امر مبتدع. ثم قد يكون من زيارة القبور ما هو شرك، وهو من زار القبر ليدعوه وليطوف به وليسجد اليه وليصلي اليه، كما يصلي بعض الناس الى القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويسجد لصاحب القبر او يقبل عتباته. لا شك ان هذا الحناء امام القبر ودعاء صاحبه من دون الله والطواف به هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فلا يوجد في اهل السنة والجماعة ومن سماهم المؤلف بالوهاب الخطيب بالوهابية لا يحرمون زيارة القبور، بل يدعون الى ذلك ويرونه انه امر مستحب كما جاء في السنة، ولكنهم الذي يحرمونه شد الرحال اليها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحرمون ان يقوم المسلم ويعمل عندها ما يخالف الشرع من والمخالفة هذه كما ذكرنا اما مخالفة مبتدعة واما مخالفة شرك تخرج الانسان من ملة الاسلام. وكذلك الشأن في التبرك، فالتبرك بعضه مستحب، تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر غير منكر، تبرك بكل ما فيه بركة كالماء مثلا، بعضهم يرى التبرك مثلا ب مثلا مسح الحجر الأسود وب الكعبة وأن يصلي الإنسان في الأماكن التي يعني تزداد فيها الحسنات كالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد الأقصى والصلاة في المسجد الحرام الذي يفضل هذه المساجد جميعا، إن كان هذا المقصود بالتبرك أن يتبرك الإنسان بهذا فلا شك أن هذا أمر مشروع ومستحب. ولكن التبرك بمعنى التمسح بالقبور والطواف بها فهذا أمر مبتلى منكر وبعضه شرك كما ذكر. فالشاهد أن تشنيع هذا الخطيب وقوله بأنه ما وزن هذه الأمور في ميزان الشريعة، نقول هذا إجمال. ماذا تعني؟ ماذا تريد بهذه الأمور؟ هذه الأمور بعضها شرك، يعني بعض الأعمال التي تدخل تحت الاختلاف فيها شرك، وبعضها أمور قد تكون واجبة وأمور مستحبة، وكل أمر من هذه الأمور يحتاج إلى تفصيل. وتهوين الأمر بهذا الشكل وبيان أنه ليس هناك شيء في هذا، ماذا في المولد وماذا في التوسل وماذا في المذهبية، المذهبية كذلك لا شك أن محبة الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام واجبة لأنهم أئمة الإسلام وأعلام الهدى، والتعلم عليهم وأخذ العلم منهم هذا أمر واجب، والتفقه بفقههم هذا أمر واجب على المسلمين من باب محبة الصالحين وموالاتهم وسؤال أهل العلم والتتلمذ عليهم وأخذ العلم عن أهله، هذا أمر كله غير منكر. ولكن ان يتعصب المسلم لرأي امام من الائمة ويرد به كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المنكر في الامر الذي ينكره السلفيون وغيرهم من تسمى بهذا الاسم الشريف السلفية، او من يطلق عليهم الوهابية، انما ينكرون التعصب لاقوال الرجال ورد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المخالف لمنهج الأئمة. فكل إمام من هذه الأئمة إنما دعا الناس أولا إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي، وأن أقواله لا يجوز أن تكون مانعا من أن يأخذ الناس بالآية والحديث، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا رد، أي من العلماء إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالمنكر هو التعصب المذهبي وليس هو التمذهب بمعنى التفقه بمذهب إمام من هؤلاء الأئمة. الشاهد أن القول بأن هذه الأمور ليس فيها شيء هكذا والتضليل العام على هذا النحو ماذا في هذا الأمر، نقول هذا الأمر لا شك، هذه الأمور لا شك أنه يندرج في الخلاف تحتها، يعني بعض هذا الخلاف قد أدى بكثير المسلمين إلى الخروج من رفقة الإسلام نهائيا والدخول في الشرك، وهذه الأمور بعضها كما ذكرنا في التوسل، التوسل بعض واجب، اتخاذ الوسيلة لله أمر مفروض واجب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لكن إطلاق الشرك على الوسيلة، الشرك لا يقرب من الله، بل هو أعظم، يعني أعظم ما 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 يقطع العبد عن ربه، كما جاء في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فأن تجعل لله ندا بأن تدعوه كما تدعو الله، وتخاف منه كما تخاف من الله، وتذبح له كما تذبح لله، وتسجد له كما تسجد لله، وتركع له كما تركع لله، وتطوف بقبره كما يطاف ببيت الله سبحانه وتعالى، وتعطيه من العبادات التي اختص الله نفسه بها ما يعني لا يجوز أن يصرف إلا لله، قد اتخذته ندا مع الله سبحانه وتعالى. أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فكل من اتخذ لله ندا بدعوى أن هذا توسل، إنما نقول، ما نقول توسل الله، بل قطع ما بينه وبين الرب سبحانه وتعالى، وقطع ما بينه وبين الله، وأشرف بالله عز وجل. فهذا تسمية يعني ينبغي أن نحقق في مضمون التسمية. يقول التوسل، ماذا في التوسل؟ الله أمر بالتوسل. نعم، أمر بالتوسل الحقيقي المشروع، وليس بهذا التوسل البدعي الشركي الذي تدعونه، تسمونه توسل وما هو بتوسل. كما كان يسمي المشركون يعني فعلهم وآلهتهم آلهة وليسوا بآلهة، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه تسمية مغلوطة، يسمون الشرك توسل، والشرك شرك، ينبغي أن يطلق عليه شرك. كل دعاء دعاء غير الله عز وجل شرك، والطواف بغير بيت الله، طواف بقبر، شرك بالله عز وجل، لأنه صرف عبادة لا تصرف إلا لله، صرفها لغير الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى.
المولد مثلا، يا من تقيمون النكير وتقيمون الخلاف الشديد حول المولد، أسأل عدة أسئلة: ماذا يجري في المولد يا أعداء المولد؟ ماذا يجري في المولد أيها الأخ العزيز الوهابي؟ ماذا يجري؟ وإني أعلم الآن عندما أطلق كلمة وهابي، الآن هناك من يمتعر من هذه الكلمة، ولكن اسمحوا لي أن أقولها حتى نهاية هذه الخطبة. ماذا يجري في المولد أيها الأخ الكريم؟ أقول لك وأريدك أن تجيب نفسك وسأجيب عنك. إنما يجري في المولد ذكر الله تعالى، لا إله إلا الله، الله إلى ما هنالك، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة للقرآن، مدح للمصطفى صلى الله عليه وسلم، مدح للصالحين وللأولياء، ضرب على الدف، قيام الذاكرين يتمايلون بالذكر. هذا إن حدث فهذا الذي يحدث في المولد. أريد أن أسألك الآن، هل ذكر الله مشروع أم لا؟ هل الصلاة على سيده محمد مشروعة أم لا؟ هل مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع أم لا؟ اقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ألا تجد بأن رب العزة يمدح محمد؟ وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الذي خلقه سماه السراج المنير، أليس هذا مدح أيها الإخوة؟ ألم يمدح الصحابة رسول الله؟ ألم يكن في مسجد رسول الله منبر لحسان بن ثابت من أجل مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يمدح حسان وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل حسان: أنا ما مدحت محمد بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي؟ ألم يقل هذا أيها الإخوة؟ ألم يقل حسان بن ثابت؟ ألم يقل حسان بن ثابت: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ألم يقلها لرسول الله هذه؟ هذا مدح الصحابة لرسول الله، أهو مشروع أم لا؟ مدح رسول الله للصحابة، ألم يقل رسول الله لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي؟ ألم يقل رسول الله لسلمان: سلمان منا آل البيت؟ ألم يمدح رسول الله الصحابة؟ لقد حدث هذا بالأحاديث الصحيحة المتواترة. ألم يمدح الصحابة بعضهم؟ ألم يمدح الأولياء والصالحين؟ أريد أن أسألك أيها المسلم، يا من تعترض على مدح سيدي عبد القادر الجيلاني وعلى مدح سيدي أحمد الرفاعي والأولياء الصالحين، أنت عندما تصلي يرجى من الإخوة الهدوء. أيها الإخوة، جئنا من أجل أن نستمع لا من أجل أن نصرخ. عندما تدخل في الصلاة أيها الأخ الكريم، أريدك أن تقرأ التحيات وأنت في أقدس العبادات عند رب البرية. ألا تقول وأنت تقرأ التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ أنت في صلاتك تمدح الصالحون، تمدح الصالحين، ألا يجوز ذلك في غير الصلاة؟ الأمر الذي يختلف فيه حول القيام وحول الدف. أريد منك أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الحبيب، أن تقدم لي حديثا صحيحا ولو بدرجة حسن حول تحريم الضرب على الدف. أتحدى كل مسلم يحارب المولد أو الدف أن يقدم لي حديثا، لا أقول متواترا ولا أقول صحيحا، بل أقول بدرجة حسن، حديثا أو آية يحرم الدف، حديثا يحرم التمايل في الذكر، حديثا واحدا. هل لديك؟ وإن كان لديك قدمه، وإن كان لديك من الأحاديث فإني أريحك من تعب. قد تجد حديثا لكنه في مستوى الضعيف، وتعارف العلماء على أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال، أما في الأحكام لا يؤخذ بالحديث الضعيف. هذا من أجل المولد. لماذا نختلف أيها الإخوة؟ لماذا أيها الأخ العزيز الوهابي تجعل المسلم فرقة وتجعله ضالا. ولقد سمعت من يقول بان من يقيم مولدا فهو مشرك. ماذا يفعل من اجل ان يشرك؟ ما هو العمل الذي قام به واتفقت عليه الامة على تكفير من يقوم بالمولد؟ مهما قال لو توسل بالنبي والصالحين، هل هناك نص يجمع عليه بتكفير هذا المسلم؟ هذا موضوع.
بدأ الخطيب هنا يفصح ويبين شخصيته وموقفه الحقيقي من هذه الخلافات عندما قال ماذا يجري في المولد يا أعداء المولد، وطبعا هو يعني من سماهم بالوهابيين. وكلمة يا أعداء المولد سب على هذا النحو وهو مجمل كذلك، فلا شك أن الوهابيين أو من سماهم بالوهابيين وأهل السنة والجماعة ليسوا أعداء مولد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن ولادته ومجيئه إلى هذه الدنيا كان رحمة الله تبارك وتعالى العالمين، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو البشير النذير والسراج المنير الذي أضاء الله تبارك وتعالى به وأشرق نور الله عز وجل بواسطته في كل جنبات الأرض، وهدى الله تبارك وتعالى به من شاء الله عز وجل هدايته منذ أن بعثه وإلى قيام الساعة. فهو رحمة الله المهداه، ولا شك أن مجيئه يعني هو النعمة الكبرى، مجيئه إلى أهل الأرض هو النعمة الكبرى يعني إلى الناس جميعا صلوات الله وسلامه عليه. وإنما السلفيون لا شك أنهم يعادون بدعة الاحتفال بالمولد وليس المولد، فهم يرون أن الاحتفال ببدعة النبي بمولد النبي إنما هو بدعة منكرة لم يفعلها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صحابته، ولا فعلها أحد من أئمة الإسلام جميعا الأئمة الأربعة كلهم، ما نص ولا تكلم أحد على أنه يجوز أن يحتفل بمولد النبي صلى الله وسلامه عليه، وإنما استحدث هذه بعض الزنادقة، وكان أولهم من سمى نفسه المعز لدين الله وهو الفاطمي العبيدي الذي هو من نسل عبيد الله الداعية اليهودي الذي كان انطلق من سلمية وادعى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى أهل المغرب واستقبلوه على أنه داعية لإمام من آل بيت النبي، وتبين أنهم ليسوا من آل بيت النبي كما هو معروف في التاريخ، وإنما هم يعني من أصول يهودية ادعوا أنهم من آل البيت واستقبلهم الناس وملكوا للأسف يعني المغرب ثم مصر بعد ذلك. وهذا المعز لدين الفاطمي هو الذي أنشأ هذه البدعة، فجعل بدعة احتفل بمولد النبي ومولد لنفسه هو، ومولد لعلي بن أبي طالب، ومولد للحسن والحسين، ومولد لفاطمة. وبعد ذلك للأسف انتشرت هذه البدعة يعني السيئة في أوساط المسلمين. يعني الضرر من الاحتفال يأتي من عدة أمور. أولا أن هذه عبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى لعباده، لم تنزل في كتاب ولم تنزل في سنة، ولم يقل بها يعني أحد ممن يؤخذ عنهم يعني الفقه والعلم، وإنما أتت من هؤلاء الزنادقة. والحال أن العبادة لا تكون عبادة إلا بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فالذي يجوز له أن يشرع للناس ما يتعبدون به ويتقربون به إليه هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك رسوله لأنه هو الموقع عن الله والمتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن المولد ليس من الاحتفال بمولد النبي ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يأمر بذلك ولم ينوه به ولم يرشد إليه، وبالتالي لم يفعله أحد من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنه لا شك أنه يحصل في هذه الموالد من الشرك والفسق والخرافة وقلة الدين وقلة الحياة ما لا تسعه المجلدات، وهذا تاريخ الإسلام موجود وتاريخ الشعوب الإسلامية موجود، وما يفعل في هذه وما كان يفعل وما زال يفعل في هذه الموارد المبتدعة موجود ومسطر ومعروف، من دعاء غير الله تبارك وتعالى، ومن الاستغاثة به، ومن نسبة كل ما لله عز وجل إلى النبي وإلى من تقام له هذه الموالد. وهذه الموالد للأسف لم تستحدث يعني للنبي ويوقف عند ذلك فقط، بل جعلت لكل من هب ودب، فلا يكاد يوجد زنديق ممن ادعى الولاية إلا وله مولد يجتمع فيه الناس ويدعون له من الكرامات ما لا يجوز نسبته من هذه الكرامة إلا إلى الرب جل وعلا، فكل صفات الرب جل وعلا وأعماله ادعيت لهؤلاء الزنادقة، كعلم الغيب وتصريف الكون والقدرة على الخلق وتسخير السماوات وتسخير الأرض وإخراج المخبوء وإبطال سنن الأشياء كإبطال فاعلية النار وإبطال فعالية السموم وإبطال فعالية الحديد، كل ذلك جعلوه أنه كرامة لهؤلاء الزنادقة، فأخذوا صفات الرب جل وعلا الذي مثلا قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ادعى بعضهم أن النار تكون بردا وسلاما له، وأنه يستطيع أن يقول للنار لا تحرقي ويقول للسكين لا تقطعي، ويستطيع أن يعني يعرف ما يدور في الكون ساعة بساعة، وأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ وما يكتب فيه وما يمحى منه. وهؤلاء أقول الزنادقة الملحدون جعلوا لأنفسهم موالد وأقامها كذلك أتباعهم في كل مكان يعني في الأرض. فالشاهد أن المولد أقول بدعة منكرة، للأسف أنه أيضا لم يقتصر فيها على شخص النبي صلى الله وسلامه عليه، بل ادعيت وأقيمت هذه الاحتفالات بالموالد لكل يعني زنديق وكل مدع للولاية الكاذبة. الخطيب يلبس على الناس وعلى العوام وهو يخطب بهذا، فيقول ماذا في المولد يا أعداء المولد؟ المولد فيه ذكر لله وفيه مدح للمصطفى، وكل الذي ذكره من الأمور التي قد تؤخذ على المولد هو الضرب بالدف وقيام الذاكرين يتمايلون بالذكر، وذكر أيضا القيام، ومعلوم أن هؤلاء لهم أيضا عندهم القيام، وهو عندما يقرؤون المولد فيدعون بأن النبي يأتي بشخصه صلى الله عليه وسلم إلى حلقة المولد، وبالتالي يقومون لدخوله عليهم صلوات الله وسلامه عليه. أما أن المولد فيه ذكر الله عز وجل فهو ذكر لله، لكنه للأسف على غير الطريق المشروع. هو ذكر الله عز وجل إذا كان على غير الطريق المشروع واختلط ذكره بذكر غيره من ما يعبد من دونه فهذا استهزاء بذكر الله تبارك وتعالى. وأما مدح النبي فلا شك أنه كذلك فيه حق وباطل، فمدحه بما مدحه الله تبارك وتعالى به وبما هو الثابت له هذا من الدين يجب اعتقاده، ويجب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بما أثنى الله تبارك وتعالى به عليه وبما أثنى هو على نفسه وبما أثنى عليه الصالحون من هذه الأمة. أما إطراء النبي ووصفه بصفات الله تبارك وتعالى فهو شرك، كما قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فادعاء مثلا ان النبي كان يعلم الغيب شرك بالله تبارك وتعالى، لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. يقول تبارك وتعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد امره الله تبارك وتعالى ان يقول ذلك، فهو لا يملك خزائن الله سواء كانت من خير في الدنيا والاخره يملكها الله تبارك وتعالى، وكذلك هو لا يعلم الغيب، وكذلك ليس هو ملكا من الملائكه بل هو بشر كشأنه كسائر البشر، يمرض ويجوع ويتألم ويتوجع كما يعني يحصل على البشر، ولكن الله تبارك وتعالى فضله بأن جعله سيدا لهؤلاء البشر، سيد ولي آدم، وآتاه الرسالة وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين بما آتاه من العلم والحكمة والوحي والهداية والخلق العظيم، وأن أقامه نورا للناس منذ أقيمة وإلى يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمه. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بما أثنى به الله تبارك وتعالى عليه وبما أثنى هو على نفسه من قوله مثلا وفضلت على الأنبياء بالست ونحو ذلك مما قال وأنا سيد الولد لآدم ولا فخر، وكذلك مما قاله من سار على هذا الدرب من الصالحين من أمته، لا شك أن هذا أمر واجب. أما الثناء عليه بمعنى الإطراء ومدح النبي بما ليس فيه وأخذ صفات الله وخلعها على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أعمال الله وإعطاؤها للنبي، فلا شك أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الموالد للأسف لم تتضمن في معظمها إلا هذا، إلا نسبة صفات الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مدح النبي بالأمور الذي لا يجوز أن يمدح بها كالجمال الخلقي. فكثير من هذه الموالد لم تتضمن إلا مجرد جمال خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحمر الخدين وأنه كان قرمزي الشفتين وأنه كان أكحل العينين ونحو ذلك مما يعني لا يمدح به الرجال في العادة، وإنما يمدح به النساء، وهذا تحقير وتصغير لشأن النبي صلى الله وسلامه عليه. وكذلك يعني من مثلا على سبيل ما يمدح به النبي عندهم في موالده وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لا شك أن علم النبي محدود واللوح والقلم ليس من علمه، وإنما اللوح والقلم هذا من علم الله، ما حواه اللوح وما حواه القلم هذا من علم الله تبارك وتعالى، والنبي لم يطلع على الغيب، بل يعني معلوم من حياة النبي أنه لم يكن يعلم الغيب ولم يعلم منه إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فمثلا قد رمت السيدة عائشة رضي الله عنها بالإفك، ومكث النبي شهرا لا يدري وهو يقول يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وهو يستشير في شأن فراقها، يستشير أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وبريرة خادمتها، ويمكث على هذا الشهر لا يدري يعني هل اقترفت زوجته يعني ذنبا أم لم تقترف. وكذلك صلى مرة ونعلاه يعني صلى الله عليه وسلم فيها أذى، ثم قال أتاني جبريل فأخبرني أن ابن علي أذى فخلعتهما. وكذلك أتاه من كذب عليه وقال يا رسول الله نحن قد أسلمنا فارسل لنا من يعلمنا القرآن، فأرسل معهم سبعة فقتلوهم. ثم أتاه غيرهم فقال يا رسول الله يعني ارسل معنا من يعلمنا القرآن وقد اهتدينا، فأرسل معهم 40 من أصحابه فقتلوهم. ثم مكث النبي شهرا يدعو عليهم ويقول اللهم عليك بريعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله شهر كامل، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأمور كثيرة لا شك تبين أن النبي لم يكن يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. فادعاء أن النبي يعلم الغيب وأنه يدخل الجنة من شاء ويخرج النار من شاء، وكذلك ادعاء أنه هو الله المستوي العرش كما هو في بعض هذه الموالد بأنه نور الله وأن الله أول ما خلق خلق نور محمد، ثم خلقه تجسدا فكان هو المتجسد، وأنه هو المستوي على عرش الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، وأن من أنوار النبي محمد قد خلق الله السماوات والأراضين وخلق الجن وخلق الإنس وخلق الملائكة، كلهم من أنوار النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كذب واضح بين، وللأسف أن هذا مذكور يعني في كتب التصوف وكتب هؤلاء المخرفين. ولا أحب الآن أن أنقل بالصفحة والنص، فهذا أمر معلوم مشهور، وقد دوناه بحمد الله تبارك وتعالى بنصوصه في كتابنا الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، بنقوله من كتبهم بالصفحة والكتاب. فالشاهد أنهم لا يقولون في هذه الموالد في عامة ما يقولونه إلا الكفر والشرك، كما ذكرناه من ذكرهم الحقيقة المحمدية، يعنون بها أن الله أول ما خلق خلق نور محمد، ثم من نوره شق الله عز وجل الأنوار فخلق من نوره السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس، وأن بل أن محمد هو بشخصه المستوي على عرش الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قاله البرهامي في كتابه إبراء الذمة في نصح الأمة، وهذا كتاب مطبوع ومشهور للأسف بين الناس. أما قضية الضرب على الدف فلا شك أن هذا بدعة منكرة، لأن أصلا الضرب على الدف ليس من شأن الرجال، وإنما هذا من شأن النساء، كما قال النبي أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. والدف ما هو آلة يعني يضرب بها الرجال، هذا من شغل النساء، فجعله آلة للرجال وجعله كذلك وسيلة يتعبد بها ويتقرب به لله عز وجل سخف وفسق وقلة حياء وقلة دين، وهذا شيء لم يفعله لا رسول الله ولا أصحابه ولا أحد ممن له شرف أو كرامة، يعني يضع نفسه بهذا الموضع يأخذ دف ويضرب عليه ويقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل وأمدح النبي بمثل هذا، إنما هذا فعله هؤلاء المتهوكون وهؤلاء للأسف الزنادق الملحدون، كما قال الإمام الشافعي أدركت تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة شيئا فيها يسمونه السماع. فهذا السماع وهو الضرب على الدف ومدح النبي وتغني بصفات الله على هذه الطريقة، قال الإمام الشافعي إن هؤلاء هم الزنادق الذين أحدثوها. كذلك هذا القيام الذاكرين يتمايلون، وهو منظر شائع خبيث لا يليق بناس يعبدون الله تبارك وتعالى أن يقوموا على هذا النحو ويتمايلون ويضرب الدف بينهم ويسمون مثل هذا عبادة وقرب إلى الله. لا شك أن هذا من الحطة ومن النكارة ومن الخسة، وأمر لا يستسيغه أي إنسان له عقل سليم، فضلا أن يكون له دين مستقيم. فهذا أقول أمر مستحدث ممتنع، وهو كذلك منكر غاية النكار، بل هذا للأسف يعني مما شوه صورة الإسلام حتى عند غير المسلمين ممن لا يعرفون دينا ولا يعرفون معروفا ولا منكرا، إذا رأوا مثل هذه المناظر يعني شهى الإسلام في نظرهم، ورأوا أن الإسلام مجموعة من يعني العبادات الشائهة التي لا يمكن أن يتقبلها أي عقل سليم. فالشاهد أن قول هذا المتهوك هذا في خطبته ماذا في المولد يا أعداء المولد، نقول في المولد من المساخر والشرك والفسق والخروج عن منهج الحق وعن منهج الدين أشياء لا تحوطها المجلدات، فهو في أساسه بدعة منكرة لم يأذن بها الله ولم يأذن بها رسوله ولم يفعلها أحد من الصحابة ولم يقل بها إمام من الأئمة بتاتا لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وإنما فعل هذا الزنادقة كما قال الإمام الشافعي، وابتدع هذا يعني الزنديق الكبير، وهو من تسمى باسم المعز لدين الله الفاطمي، ولا شك أنه أذل المسلمين، أذله الله وأذل دولته، وقد ذهب الله تبارك وتعالى بها بجهاد المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت أن يرحبوا بكم مع إصدارهم الخامس ضمن سلسلة قراءة من صلاة التراويح والقيام لعام 1413 للهجرة، والذي يحتوي على تلاوة طيبة لجزئي تبارك وعم بصوت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.